الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وأعنه واغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف غفر الله له: وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن بين يدي مبحث شريف وأصل عظيم من أصول الديانة ومن مفاصل الاعتقاد، وهو ما يتعلق بالقرآن العظيم، حجة الله تعالى على عباده، هذا الكتاب الذي أبقاه الله تعالى لنا لنعتصم به ونرجع إليه عند التنازل، وليكون لنا نورا وبرهانا وشفاء لما في الصدور. وقد تقدم الكلام على مسألة الإيمان بالكتب من حيث الجملة، وما الواجب في حيال هذا الركن من أركان الإيمان، ثم إنه يتنزل من هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالكتب ما يتعلق بالإيمان بالقرآن خاصة، إذ أن هذه المسألة من المسائل العظيمة التي جرى فيها الخلف بين أهل القبلة، كما قال الله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. كان لابد من بيان الحق في هذه المسألة ورفع الالتباس. وقد قرر الطحاوي رحمه الله جملا نورانية بينة هي معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم، وفيها بيان ما يجب على أهل الإيمان تجاهه. فقال فيما قرر رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، هكذا ينبغي أن تكون بكسر الهمزة، لأن ذلك نقول القول، فقد ذكر في أول رسالته، نقول بتوفيق الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد، فتكسر الهمزة، فعطف عليها: وإن القرآن، وإن القرآن كلام الله. هذه الجملة المحكمة قد دل عليها الكتاب والسنة. أقول هذه الجملة المحكمة، وهي أن القرآن كلام الله، قد دل عليها ناطق الكتاب، حيث قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد أجمع المسلمون على أن المستجير يتلى عليه القرآن، فهذا القرآن الذي قرع سمعه هو كلام الله، فالقرآن كلام الله بنص كتاب الله. وقد سماه الله كلامه في غير ما موضع، مثل قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله كذلك قال الله من قبل، فسمى ما أوحاه إلى نبيه من الحيلولة بين خروج المنافقين مع المؤمنين للغزو كلاما له، فالقرآن كلامه سبحانه وتعالى. وكذا في صحيح السنة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في الموسم ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فهذه الجملة جملة محكمة نعض عليها بالنواجذ ونقول: القرآن كلام الله، وهو كلامه سبحانه وتعالى حقيقة، ونعني بقولنا حقيقة أي أنه كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف كما تاه بذلك بعض أهل البدع. وذلك أن حقيقة الكلام مركبة من المعنى واللفظ، لا يكون الكلام كلاما إلا من معنى ولفظ، لا يمكن أن يطلق الكلام على أحد جزئي على أحد جزئي بل مجموع جزئي. فالله سبحانه وتعالى قد تكلم بالقرآن العظيم حقيقة بمعنى أنه تكلم به سبحانه بحرف وصوت، والمعنى قائم في نفسه سبحانه، والحرف والصوت بدا منه سبحانه. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: منه بدا بلا كيفية قولا. منه بدا أي أنه صدر من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يزعمون أن الله خلق كلامه في غيره، أو خلق كلاما وأضافه إليه إضافة تشريف. فأراد الطحاوي بهذه الجملة الرد على المعتزلة وأسلافهم من الجهمية، فقال: منه أي من الله، لأن الله تعالى إذا ذكر القرآن يأتي بحرف من، تنزيل من حكيم حميد، ونحوها من الآيات. منه بدأ بلا كيفية، وفي هذا رد على أضدادهم من أهل التمثيل الذين ربما حكوا الكيفيات، فبين أن هذا البدو والصدور من الله عز وجل نثبته حقيقة دون أن يلزم من ذلك تكييف، وهذا أمر تتسع له العقول. فالله عز وجل قد قال مثلا: أيوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم. فنحن نؤمن حقا بأن الأيدي تتكلم، مع أننا لا ندرك كيفية كلامها. وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن العبد يوم القيامة أي الكافر ينافح ويقول: يا رب ظلمني كتبتك، ظلمني الملائكة الكاتبين. فيقول الله تعالى: كفى بالكرام الكاتبين شهودا، وكفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. ثم يختم الله على فيه ويأمر جوارحه فتنطق، فيكون أول ما ينطق فخذه. إذن نحن نؤمن بذلك مع أننا لا ندرك كيفيته. فلهذا قال: منه بدأ بلا كيفية. ومراده بلا كيفية أي بلا كيفية مدركة متعقلة، لا أن ليس له كيفية، لا ريب أن له كيفية، لكن كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه. لأن نفي الكيفية تعطيل محض، ففرق بين نفي التكييف ونفي الكيفية. فهو أراد بقوله هنا بلا كيفية أي بلا تكييف، أو بلا كيفية مدركة لنا، مدركة لنا. قوله: منه بدأ بلا كيفية قولا، هذا كلمة قولا مصدر مؤكد للفعل بدأ، يعني أنه تأكيد لبدوه من الله كلاما حقيقيا. والله سبحانه وتعالى قد نوع أساليب إثبات كلامه، فقال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ويوم يناديهم وناداهما ربهما، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فأثبت المنادات والمناجات، فالمنادات الصوت لمن بعد، والمناجات الصوت لمن قرب. وأثبت الكلمات وأضافها إليه، قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وما أكثر ما تجد في القرآن قال الله ونحو ذلك، إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم. فقد تنوعت أساليب القرآن في إثبات القول لله سبحانه وتعالى بجميع أنواع التصاريف، بما لا يبقي في النفوس السليمة والفطر المستقيمة شكا في أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، يتكلم بصوت يسمعه من شاء من خلقه. فقد سمعه جبريل، وسمعه موسى عليه السلام مباشرة عند الطور، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى ليلة المعراج، ويخاطب به عيسى يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فلا ريب أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي. قال: وأنزله على رسوله وحيا. إذن هذا يدل على علوه سبحانه وبحمده، فإن الإنزال لا يكون إلا من أعلى، فالله تعالى أنزله على رسوله، وهذا الرسول يتناول الرسول الملكي والرسول البشري. فالرسول الملكي هو جبرائيل عليه السلام الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك، فإذا تكلم الله تعالى بالوحي أخذت السماوات رجفة أو رعدة، فيصحق الملائكة ويخرون غشية، فيكون أول من يفيق جبرائيل، فيوحي الله تعالى إليه ما شاء من الوحي، ثم ينزل به جبريل عليه السلام كما في الحديث الذي مر بنا في كتاب التوحيد، فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، فتقول الملائكة قال الحق، لهذا قال الله عز وجل قالوا الحق، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، فكلمة قالوا الحق باعتبار ما صار من مجموعهم وهو العلي الكبير. فينزل به جبرائيل عليه السلام فيوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يوحي بالقرآن إلى محمد، والوحي هو الصوت الذي يعني يوصل بطريقة خفية، بطريق الخفي، هذا هو الوحي. تقول مثلا أوحيت إلى صاحبي كذا وكذا، يعني أوصلت له ذلك بطريق خفي كالهمس أو نحو ذلك. فلا يدرك من حول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي النازل، يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدركون بعض آثاره، كأن يسمعوا صلصلة كصلصلة الجرس، أو دويا كدوي النحل، أو يرون أثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، أو أن يروا من آثاره ثقلا عليه صلى الله عليه وسلم، حتى إن الراحلة لا تعجز عن حمله وتنوخ به، وحتى أنه كان متكئا على فخذ أحد أصحابه فكادت أن ترب، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأنزله على رسوله وحيا. فهذا الكلام إذن المضاف إلى الله عز وجل الذي حمله الرسول الملكي إلى الرسول البشري نزل على الرسول وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. لم يزل أهل الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا ممن سار على السنة المحضة يصدقون بأن القرآن كلام الله، لا يقولون غير ذلك، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام رب كلام الله تعالى بالحقيقة. هذا إعادة تأكيد من الطحاوي رحمه الله أن كلام الله الذي تكلم به تكلم به على وجه الحقيقة لفظا ومعنى، ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، فالحقيقة مجموع الأمرين، ولا يلزم من ذلك كما أسلفنا تمثيل. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. في هذا عود على تخطئة مذهب المعتزلة، فإن المعتزلة قالت، وسنذكر مقالات المخالفين جميعا أو معظمهم، إن الله تعالى خلق كلاما وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف، كما يقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله، فهو قد أضافه إلى نفسه، وهذه الإضافة كثيرة، فكذلك القرآن كلام الله، فقد أضافه إلى نفسه إضافة تشريف، وإلا في الحقيقة لم يتكلم ولم يقم به كلام ولم يبدو منه كلام، وإنما خلق كلاما في الفضاء. قالوا مرة إنه خلق كلاما في جو الجنة فسمعه الأبوان حينما قال الله تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قالوا إن الله خلق كلاما في جو الجنة سمعه الأبوان، وهذا الكلام ليس صفته بل هو مخلوق له أضافه إلى نفسه إضافة تشبيه، كما أضاف إلى نفسه الكعبة فقال بيت الله، ومحمد فقال وأنه لما قام عبد الله، وناقة صالح ناقة الله وسقياها، من هذا القبيل. هذه دعواهم، ولا ريب أنها دعوة باطلة، وذلك لأنه ينبغي التمييز في المضاف إلى الله عز وجل بين إضافة الأعيان وإضافة الأوصاف، بين إضافة الأعيان وإضافة الأوصاف. فما أضيف من الأعيان إلى الله عز وجل فهو مخلوق، وما أضيف من الأوصاف فهو صفة. وبعبارة أخرى، إن كان المضاف إلى الله عينا يتصور قيامها بذاتها فهي ليست بالصفة بل هي مخلوقة، كناقة الله وبيت الله وعبد الله. وإذا كان المضاف شيء لا يتصور أن يقوم بنفسه فهو صفة، كعلم الله وعزة الله وكلام الله. فلذلك نقول دعواكم هذه دعوة باطلة، والإضافة ها هنا إضافة الصفة إلى المتصف بها، لا إضافة المخلوق إلى خالقه. فرد عليهم الشيخ مرة أخرى بقوله: ليس بمخلوق ككلام البرية، والبرية أي المخلوقين، لأنه لا يمكن أن يكون وصف من أوصاف الله مخلوق، لا يمكن ذلك. فالله سبحانه وتعالى تقوم به صفات الكمال ونعوت الجلال، ولا يمكن أن يكون وصف من أوصاف الله مخلوقا، فالله تعالى ليس محلا للمخلوقات. قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. في هذا إشارة إلى ما جرى من الوليد بن المغيرة حينما تكلم في شأن القرآن، قال الله تعالى حاكيا حاله: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. رأيتم كيف أن ذاك المشرك الذي تحير في شأن القرآن وفي جماله وفي دهائه ونوره وبيانه وإحكامه ضاقت به السبل، ماذا يمكن أن يقول؟ كيف يفسر هذا الشيء الذي لم يعهده العرب على أنهم أرباب البلاغة والفصاحة، يدهشهم ويحيرهم ويذعنون له ويخضعون له كما قال ربنا عز وجل، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وأن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبلغ بهم الانجذاب للقرآن أن يخرجوا ليلا متسترين بجنح الظلام إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصغوا لقراءته للقرآن، لأنه يأخذ بالألباب وبمجامع القلوب، حتى إن بعضهم يقع على بعض فيقول: لو رآكم سفهاء مكة لآمنوا بمحمد، فيتعاقدون ويتعاهدون على عدم العود، ثم يعودون في الليلة التي تليها إلى هذا الحال. فكان القرآن محيرا لهم مدهشا، فلأجل ذا جعل ذلك الشريف من أشراف المشركين يقدر وينظر ويتأمل وكأنما هو يمعن النظر، حتى خرج بهذه الخلاصة الباطلة، فقال: إن هذا إلا قول البشر. فلما قال ذلك قال الله: سأصليه السقر. فما حال هؤلاء المعتزلة؟ ببعيد عن حاله، لأنهم يقولون هذا مخلوق، لأنه كما أن قول البشر مخلوق فما ادعوه في القرآن أنه مخلوق يشابه قول ذلك المشرك. وأما أهل الإيمان فإنهم يقولون هو كلام الله، يجلونه وينزهونه ويعتقدون فيه العصمة، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد وجدنا بعض زنادقة العصر يعزز قول المعتزلة وينتصر له طمعا أن يصل إلى نتيجة، وإن كان المعتزلة لا يقولون بذلك من باب الإنصاف، لكن بعض زنادقة العصر يعزز قول المعتزلة في أن القرآن مخلوق ليكون ذلك فتح باب لهم لنقد القرآن العظيم وإخضاعه كما يقولون للنقد التاريخي كما فعل اللاهوتيون مع التوراة والإنجيل. فأعجبهم في مقالة المعتزلة هذا، وإن كانت المعتزلة لا تقول بقولهم في نقد القرآن وعدم عصمته، لكنهم فتحوا بابا لهؤلاء الزنادقة. قال الله تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. إي والله، هذا معتقد أهل السنة في القرآن العظيم، أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله، منه بدأ أي أن الله تعالى تكلم به ابتداء، أي أن الله تعالى تكلم به ابتداء. وها هنا نقطة لا بد من إدراكها، وهو أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدعا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فمثلا لو سمع أحدنا منشدا يقول قتى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسط اللواء بين الدخول وحوملي، فقيل قول من هذا؟ فماذا نقول؟ قول امرئ القيس، لا نقول قول هذا المنشد، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. ولو سمع أحدنا محدثا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقيل قول من هذا؟ لقلنا قول محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ننسبه إلى هذا المحدث، لأن المحدث مجرد راو مبلغ. وإذا سمع أحدنا قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فقيل قول من هذا؟ لقلنا هو قول رب العالمين، ولم نقل إنه قول هذا التالي أو هذا الإمام أو نحو ذلك، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. وقد شبه المعتزلة في هذا المقام، قالوا إن الله تعالى قد أضافه إلى الرسول، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فقالوا أرأيتم ها قد أضافه إلى الرسول. فيقال جوابا عنهم لو تأملتم لعلمتم الله تعالى قال إنه لقول رسول، فوصفه بوصف ماذا؟ الرسالة، ثم وصفه بعدها بوصف الأمانة. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، إذن هو رسول مؤتمن على التبليغ. ويدل على هذا أنه تارة أضافه إلى الرسول الملكي كما في سورة الشمس، وتارة أضافه إلى الرسول البشري كما في سورة الحاقة، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فيستحيل أن تكون هذه الإضافة وهي لنص واحد صادر عن شخصين أحدهما ملك والآخر بشر، مما يدل على أن مهمة الملك والبشر في هذا هو مجرد التبليغ، لهذا وصفهما بوصف الرسالة، فلا حجة لهم في هذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.